إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الطهارة وسننها من كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب ما يقال بعد الوضوء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقال بعد الوضوء. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن علي وزيد بن الحباب تحويل قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قالوا حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم بنحوه قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
جزاك الله خير. أقول هذا الباب ما يقال بعد الوضوء فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث ورد في الظاهر في السنن من ثلاثة طرق. الطريق الأول، جزاك الله خير. الطريق الأول ما ساقه من طريق موسى بن عبد الرحمن عن الحسن بن علي وزيد بن الحباب، والطريق الثاني محمد بن يحيى عن أبي نعيم، عن كلاهما عن عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي عن زيد العمي، وأورده أبو الحسن بن سلمة القطان أيضا من طريق آخر عن أبي نعيم، فهو في الظاهر له ثلاثة طرق، لكنه في الحقيقة طريق واحد باعتبار المدار. ما هو المدار؟ دائما تلاقوا في التخريج كلمة المدار، مدار الأسانيد. باعتبار المدار، ما هو المدار؟ نقول هذه الطرق اللي احنا قلناها لكم الثلاثة كلها تدور على رواية عبد الله بن وهب النخعي عن زيد العمي عن أنس بن مالك. معناته هذه في الحقيقة كم؟ طريق واحد. طيب، إيش فائدة هذا الكلام إننا ننتبه له؟ أقول أول فائدة تستفيدها إنه معنى هذا إنه ما إذا كان وجد في المدار نقطة ضعف فإن هذا التعدد لا يقوي الحديث. ليش؟ لأنه المدار واحد.
هذه الطرق الثلاثة في الظاهر في الحقيقة هي واحد طريق، والضعف في هذا المدار. اثنين، تستفيد من هذا أيضا أنه إذا سلم المدار ووقع الضعف فيما تحته من الطرق أنه يتقوى، عكس الأولى، عكس الأولى أنه إذا سلم المدار ووقع الضعف في طريق من الطرق فأنه يتقوى بالتعدد، عكس الأولى. النقطة الثالثة أن تعرف ما هو المدار. المدار هو نقطة التقاء الأسانيد، النقطة التي تلتقي فيها الأسانيد عادة عند التابعي أو تابع التابعي، ثم تدور الأسانيد. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، مدار روي عن يحيى بن سعيد من أكثر من 300 راوي، يعني لو نبغى نقول بهذه الطريقة أكثر من 300 طريق، لكن مداره شوفوا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا 300 طريق عن يحيى بن سعيد، لكن كل 300 فيصير هذا الحديث بال300 هذه إيش يصير؟ ومدام مداره هذا الواحد إيش يصير؟ حديث غريب، فرد، طريق واحد. فإذا سلم هذا المدار سلم الحديث في الغالب، إذا سلم المدار سلم الحديث في الغالب. والداعي للتنبيه أني قرأت لبعض الإخوة يعمل تخريج لبعض الكتب فيأتي يعتبر هذا طريق وهذا طريق وهذا طريق مع أنه المدار واحد، فتجد يقول الطريق الأول الطريق الثاني والمدار واحد، المدار واحد. اذكر خمسة طرق يسميها خمسة طرق وفي الحقيقة هي طريق واحد، هي طريق واحد. فتنتبه لهذه العملية، لهذا الأمر. المسألة الثانية، طبعا الآن هذه الطرق الثلاثة مدام مدارها على زيد العمي عن أنس، وزيد العمي ضعيف، هذه الطرق الثلاثة إيش؟ ضعيفة، لأنه كلها مدارها على زيد العمي عن أنس. لكن جاءت طرق أخرى غير هذه الطرق من غير طريق زيد العمي يتقوى بها هذا الحديث، يتقوى بها هذا الحديث. واضح؟ طيب، مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ما المراد بإحسان الوضوء؟ نقول إحسان الوضوء هو مثل قوله فأسبغ الوضوء، مثل قوله فأتم الوضوء، يعني أن يكون قد عمم كل عضو من أعضاء الوضوء بأن أسال عليه الماء وأمرر عليه يده فاستوعبه بالماء ولو مرة مرة، ولو مرة مرة. إذن يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات، إذن هو يشترط الآن كم شرط؟ من توضأ أحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات، هذا الشرط الثالث، إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيش يكون الجواب؟ إيش يحصل له؟ قال فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. إذن هذا الأجر والثواب وهو فتح أبواب الجنة الثمانية يكون بهذه الشروط، أن يتوضأ فيحسن الوضوء، وأن يقول هذا الذكر ثلاثة مرات، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. مسألة، قوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يعني أن هذا العمل من أثره يوم القيامة أنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية إذا حافظ عليه، إذا حافظ عليه أو قاله وتكرر منه، خلاص. وهذا يعني يفيد أيضا أن هذا العمل وصاحب العمل هذا إن شاء الله مقبول. مسألة، ما مناسبة شهادة أن لا إله إلا الله وهذا الأجر في ختام الوضوء؟ نقول لما كان الوضوء يزيل عن ابن آدم أثر الحدث وأثر النجس إذا كان فيه نجس وهو درن ظاهر، ناسب أن يكون عقبه إزالة الدرن الباطن بتحقيق التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيتحقق له طهارة الباطن مع طهارة الظاهر، يتحقق له طهارة الباطن مع طهارة الظاهر، فيكون جمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد. بالتوحيد، ترى كلمة التوحيد لها أثر عظيم يوم القيامة، ولا شيء من السيئات إلا الشرك، ولا شيء من السيئات يقف أمامها. تذكرون حديث البطاقة، الرجل الذي مدت صحائفه فإذا كلها سيئات مد البصر، فوضعت في كفة فرجحت، فقيل له عمل؟ قالوا ما له عمل إلا هذه البطاقة، فجاءت بطاقة ترجح في الهواء وإذا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعملت صحائف السيئات التي هي مد البصر في كفة، وضعت في كفة، ووضعت صحيفة شهادة أن لا إله إلا الله يسموه حديث البطاقة، من ألقابه حديث البطاقة، ووضع على الكفة الأخرى، فرجحت كفة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا عمل لا يقف أمامه شيء من السيئات إذا ما تقبله الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة قوله فتح له ثمانية أبواب الجنة، أقول فيه بيان أن الجنة مخلوقة، بيان أن الجنة مخلوقة وأنها الآن موجودة، وفيه أن الجنة لها أبواب، وأن عدد أبواب الجنة ثمانية، وأن عدد أبواب الجنة ثمانية، وفيه أن من الأعمال ما ينادى أصحابها أو ما يدخل أصحابها من جميع أبواب الجنة، ومن الأعمال ما يكون محلا لمنادات أصحابه من باب واحد مختص بهذا العمل، مثل ما جاء في الحديث إن في الجنة باب يقال له الريان ينادى منه أصحاب الصيام. مسألة قوله من أيها شاء دخل، فيه بيان عظم فضل من حافظ على هذه على هذا الذكر، وأن هذا الذكر من الأسباب التي تجعل للمسلم مثل هذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه هو كالحديث الذي قبله، قال في الذي قبله من توضأ فأحسن الوضوء، وقال في هذا الحديث ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. فقط تنبيه واحد أن قوله مسلم يشمل المؤمن، على قاعدة أن لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب الوضوء في الصفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله بن عمرو عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن زينب بنت جحش أنه كان لها مخضب من صفر، قالت فكنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ في تور.
نعم، هذا الباب فيه مسألة واحدة، وهي مسألة جواز الوضوء في آنية النحاس. فإن التور أو التور هو الإناء الصغير الذي يوضع فيه الماء ويكون من النحاس، ويكون من النحاس. الألفاظ الغريبة في هذا الحديث، قال ماء في تور من صفر، أسف أنا قلت نحاس، صفر الصفر والنحاس واحد، هو معدن لونه أصفر، معدن لونه أصفر. ويعني التبويب بهذا لبيان جواز أن تكون الآنية من هذا المعدن، جواز أن تكون هذه الآنية من هذا المعدن، أنه لا يشترط أن تكون الآنية مثلا من طين أو أن تكون الآنية من حجر، يعني لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. في حديث زينب بن جحش قالت كان له مخضب من صفر. المخضب هو الطست، وهو الإناء الكبير، الإناء الكبير الطست، إلا عادة النساء يغسلن فيه الملابس، عادة النساء يغسلن فيه الملابس، الآن صار في عندهم غسالات، لكن أول كان في كل بيت لازم في طست كبير وفي طست صغير من أجل غسل الملابس، وكان العيال الصغار أحيانا يغسلون في هذا الطست، يغسلون في هذا الطست. وزينب بن جحش كانت ترجل شعر الرسول في هذا الطست، يبدو أنها كانت تغسله في الطست ثم ترجله، ثم ترجله أثناء الغسيل. وحديث أبي هريرة أن النبي توضأ في التور، يعني في إناء من صفر. ويبدو أن هناك من كان يرى أن استعمال إناء النحاس أو الصفر لا ينبغي في الوضوء، لا ينبغي في الوضوء، يمكن لأنه لا يصنع إلا إذا مسته النار، أو لأنه يراه أنه كأنه من آنية العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه المعادن ستحمى يوم القيامة ويكوى بها أصحابها وأهلها، فكأنهم رأوا أن هذا ما ينبغي أن يكون فيه الوضوء وكذا. فتبويب المصنف للرد على من يرى عدم جواز استعمال آنية النحاس أو الصفر في الوضوء. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الوضوء من النوم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حريث بن أبي مطر عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان نومه ذلك وهو جالس، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم.
نعم، هذا الباب من الأبواب التي أشكلت على أهل العلم في أبواب الطهارة في مسائل نقض الوضوء، ولذلك اختلفوا في أن النوم ناقض على أقوال كثيرة، على أقوال كثيرة. منهم من يقول النوم ليس بناقض مطلقا، ومنهم من يقول النوم ناقض، ومنهم من يقول النوم ناقض إذا لم يكن الإنسان على هيئة من هيئات الصلاة، وناقض إذا كان مضجعا، ومنهم من تفاصيل كثيرة. نحن سنذكر أول شيء ما يدل على أن النوم ناقض ثم ننظر فيما يخالفه، لأن هذا الباب هو مما يسمى في علم الحديث باب مشكل الحديث، باب مشكل الحديث. فنقول أولا، نقرر أول شيء المسألة. المسألة الأولى، في اللغة العربية هناك فرق بين النوم وبين النعاس والوثن والسنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. في اللغة العربية فرق بين النوم وبين النعاس والسنة. فالنوم هو الذي يستغرق فيه الإنسان فما يعود يشعر بشيء، لا في نفسه ولا في غيره. أما النعاس والسنة فهو نوم لكن لا يزول فيه شعور الإنسان، فإن صدر منه شيء يشعر، وإن حصل بجانبه شيء يشعر. الناس تكلم ويسمع، إن حصلت حركة يسمع، إن بطنه كركرت يسمع، هذا اسمه وسن. وقد يتوسع بعض الناس في اللغة، قد يتوسع بعض الناس في اللغة فيسمي هذا كله إيش؟ نوم. لكنه عند التحقيق هذا لا يقال عنه نوم. إذا تبغى تبني الحكم الشرعي، هذا ليس بنوم، هذا أوائل النوم، بدايات النوم، اللي هو النعاس بدايات النوم. والوسن الحالة التي يكون فيها الإنسان غير غائب الشعور عن نفسه وعن ما يدور حوله، عن نفسه وما يدور حوله. هذه لازم تكون واضحة في ذهنه. المسألة الثانية، أحاديث الباب متعارضة، أحاديث الباب متعارضة. لكن شوفوا حسن تصنيف المصنف، يعني من تأمل تصنيف المصنف في المسائل التي هي من باب مشكلة الحديث يجد أنه له تصرفان، يجد أن له تصرفين، التصرف يجد أن له تصرفين. التصرف الأول أنه أحيانا يبوب بباب مثلا أحاديث تدل على الجواز وأحاديث تدل على عدم الجواز، كما سيأتي في مس الذكر، كما سيأتي في مس الذكر، فيشير إلى الخلاف بهذه الصورة. وأحيانا لا، يبوب على أصل المسألة ثم يسوق أحاديث على جانب ثم يختم بجانب آخر، مثل ما صنع في هذا الباب. ما الذي صنعه في هذا الباب؟ بوب باب الوضوء من النوم. يعني أنا إيش أقول؟ أنا ابن ماجه إيش أقول؟ أن النوم ناقض الوضوء. أورد أحاديث في أول الباب تفيد أن النوم ناقض ولا ما هو ناقض؟ ختم الباب بحديث يدل على أن النوم ناقض، حديث صفوان بن عسال وحديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، من غائط وبول ونوم. فهذا نص أن النوم إيش؟ لا، أن النوم ناقض للوضوء، أن النوم ناقض للوضوء، نص في المسألة، وتبويبه كأنه يقول هذا هو الحكم في المسألة. والأحاديث الأولى أوردها ومشي. طيب، لماذا صنع كذا؟ نقول تعالوا نتأمل الأحاديث التي أوردها. نقول المسألة الثالثة، الحديث الذي أورده الأول عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، ينام ثم يقوم. طب هذا يدل على أن النوم ليس بناقض. يقول لك نعم، يدل على أن النوم ليس بناقض، لكن الدلالة هذه مخدوشة بإيش؟ نقول بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. فالرسول وإن نام إلا أنه لا يغيب عن شعوره، لا يغيب عن شعوره. فيكون قضية أنه نام حتى نفخ وقام، نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغيب عن شعوره، وهو يعني بهذا لا يكون النوم، لا يكون النوم في حقه ناقض إلا إذا شعر هو بأنه صدر منه ما يقتضي نقض الوضوء. فمدام قام وصلى مع كونه نام بعينه معناته لم يصدر منه ما ينقض الوضوء، بدليل أن الرسول قال العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق السهم. فهذا في حق عموم الناس، أما في حق الرسول فله خصوصية أنه يشعر بحاله إذا ما نامت عينه، لأن الأنبياء لا تنام قلوبهم. فهذا الحديث فيه دلالة ولا ما فيه دلالة عامة؟ ما فيه دلالة عامة إلا بأنك تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كذا ولم يبين ولا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. فنقول لك لا، الرسول بين، قال إن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، انتهى. فما في هذا الحديث دلالة. مسألة، أورد حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله نام حتى نفق ثم قام فصلى، نفس القضية، ما في دلالة. أورد حديث عن ابن عباس قال كان نومه ذلك وهو جالس، برضو هذا ما سوى شيء، نفس القضية. أورد حديث عن أن الرسول قال العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، نقول هذا الحديث يساعد حديث صفوان بن عسال في أن النوم ناقض. طيب فين الحديث المعارض إذا كان زي كده تقريره؟ أقول لي هذا السبب المصنف ما أورد بابين هنا. طيب لو أنا بدي أسوي بابين، إيش أجيب في الباب اللي يدل على أن النوم ليس بناقض؟ من يتذكر حديث واضح وصريح في أن النوم ليس بناقض؟ قالوا ها؟ أحسنت، كانوا ينتظرون الصلاة في العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يخرج الرسول فيقومون فيقول والله إن هذا لوقتها لولا أني أخشى أن أشق على الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هذا الحديث أنا ممكن أورده، لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث صفوان بن عسال وحديث العينان وكاء السه؟ نجمع بينهم بأن نقول هذا الذي حصل منهم في حال انتظار الصلاة هو من باب النعاس والوسن والسنة وليس من باب النوم الذي يغيب فيه الشعور، ليس من باب النوم الذي يغيب فيه الشعور. وضح كيف نوفق بين الأحاديث؟ وضح ليش الإمام ما أورد حديث باب مفرد في لأنه ما لقي حديث يعارض بصورة واضحة. طيب مسألة، المصنف أشار في الحديث الأول أن الطنافسي قال عن وكيع يعني وهو ساجد، من فين جابه؟ يعني يقول الطنافسي حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام ثم حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال الطنافسي يعني وهو ساجد، يبغى يقول أنه مدام النوم على هيئة من هيئات الصلاة فإنه لا ينقض الوضوء. عندنا السؤال، من فين جاب أنه وهو ساجد؟ أقول جاءت رواية أشار لها المخرج في الهامش من طريق أبي العالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي، كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي، أخرجه أبو داود والترمذي، أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه أبو داود وضعفه أبو داود. فالطنافسي رأى تفسير هذه الرواية بهذه الرواية، من هنا جاب وهو ساجد، وكأنه يريد أن يؤكد بهذا. فالطنافسي شي يبغى يقول جزاك الله خير، يبغى يقول هذا الحديث أنه الرسول نام هو نافخ أجمع بينه وبين أحاديث نقضا الوضوء بالنوم أنه إذا كان النوم على هيئة من هيئات الصلاة لا يكون ناقض. طيب مسألة، أورد حديث عبد الله بن مسعود ثم أورد بعده حديث ابن عباس أن نومه ذاك كان وهو جالس، لحن الطنافسي قال وهو ساجد وجبنا لك الرواية اللي استدل بها، الآن هذا رواية عن ابن عباس أنه وهو جالس، فكأن الإمام يبغى يقول أنه إذا نام وهو جالس ليس بناقض، ليس بناقض، يعني كأنه إرادة، كأنه يقول إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة إما السجود أو الجلوس، وبعض الفقهاء قال والركوع، ترى لا تستغربوا، الله يرحمه الشيخ عبد السلام البرجس مرة حكانا عن إمام قام يصلي بالناس صلاة الفجر، لما ركع ما رفع نام، وأظنه لا أظنه حكاني عن نفسه هو أنه هو نام هو راكع مرة في صلاة الفجر، ترى هذا يحصل، هذا يحصل، الإنسان ينام هو راكع، ينام هو ساجد، ينام أحيانا، حكاني عن إمام نام وهو ساجد والمصلين جالسين يستنوا يرفع يجلس بين السجدتين ما جلس، فواحد المصلين رفع لقيه ساجد فداروا على جنب وأما الناس وكمل الصلاة وسلم وتركوا نايم لين طلع الفجر لين طلع النور. هذا ترى يحصل، لا تستنكروا، يحصل، الحاصل هذا مع الشعر بشيء وهو على هيئة صلاة سجود، عبد السلام يقول نام هو راكع، ترى هذا يحصل، ما هو يعني شيء ما هو منتفي. فالحاصل كأن المصنف رحمه الله يقول النوم ناقض إلا إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة، إلا إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة. احتمال هذا مراد المصنف. الاحتمال الثاني مراد المصنف أنه يبغى يقول أنه لا حجة في قضية نوم الرسول وقيامه بدون وضوء، لا حجة في هذا نهائي. فيصير مذهب ابن ماجه دائر بين هذين القولين، إما أن النوم ناقض إلا إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة، أو أن النوم ناقض مطلقا على أي هيئة، بدليل ما أورده داخل الباب، بدليل ما أورده داخل الباب. ونحن نقول لا يوجد دليل واضح ظاهر في أن النوم الذي يذهب معه الشعور ليس بناقض على هيئة من هيئات الصلاة. ونقول نعم قد ينعس الإنسان وهو جالس، قد يكون يدخل الإنسان في حالة الوسن، قد يدخل الإنسان في حالة السنة، لكن لا يغيب عن شعوره. إذن الضابط عدم غياب الشعور. فإذا كان الإنسان في أي حالة من أوائل النوم من مراتب بدايات النوم لا يغيب فيها الشعور، فإن نومه هذا لا يكون ناقضا لأن شعوره لم يغيب. أما إذا غاب عن الشعور فلا بد أن يتوضأ. مسألة، ما العلة في ذلك؟ هل النوم بنفسه العلة؟ لا، ليس هو الناقض، ولكن العلة ما يترتب على النوم من عدم الشعور، فقد يخرج منه ريح أو يخرج منه شيء وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. وهذا المعنى أشار إليه حديث العينان وكاء السه. ما معنى السه؟ فتحة الشرج، الشه المقعدة، السه المقعدة، فالعينان وكاءها مثل الرباط الذي يربط القربة، طالما أنت صاحي أنت تستحكم بمقعدتك، فما يخرج منك شيء بغير شعورك، خلاص ما يخرج منك شيء بغير شعورك طالما أنت صاحي مستيقظ بشعورك. فإذا نمت وذهب الشعور قد يخرج شيء وأنت لا تدري، قد يخرج شيء وأنت لا تدري. فهنا أعمل الرسول صلى الله عليه وسلم المظنة مكان المئنة، لأنها حالة يفقد فيها الإنسان الشعور، فاعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك النوم ناقض، وبه صح أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. ونعني بالنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الذي يذهب معه الشعور حتى ولو كنت على هيئة من هيئات الصلاة. أقول لك هذا هو ساجد نام ولا يدري عن المصلين وراءه، ولا كمل الصلاة بالناس ودفعوه على جنبه كملوا الصلاة وما يدري وخرجوا هو نايم، قصة واقعية ما هي يعني. فهذا أمر مشاهد ومحسوس، والقضية مدارها على الشعور، القضية مدارها على الشعور. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، ويؤكده ويوضحه حديث صفوان ابن عسال. حديث صفوان ابن عسال مسألة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من الجنابة. فإذا أجنب الإنسان اللي لابس خف لابد ينزع الخف ويغتسل، ما يجزئ في الاغتسال أن تمسح على الخف، لكن لك أن تمسح على الخف من بول أو غائط أو نوم. هذا معنى هذا الحديث، والشاهد فيه أنه ذكر النوم أنه من نواقض الوضوء، والإنسان إذا كان لابس الخف لابد أن يتوضأ ويمسح على الخف. وفي هذا الحديث وقت المسح على الخف 3 أيام، وذلك للمسافر، أما المقيم فيوم وليلة، ولعله تأتي الأحاديث في هذه المسألة. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى تحويل قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور تحويل قال وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ.
الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن الطلق الحنفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك. قال وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو جزء منك.
نعم. هذا الباب الذي يليه هو مثال لتصرف ابن ماجه رحمه الله في الأحاديث المشكلة إذا كان إشكالها ظاهر، والبابان فيهما مسائل. المسألة الأولى المس المراد به المباشرة، المراد به المباشرة يعني أن تباشر بيدك ذكرك، فيخرج من هذا ما كان بحائل، فإن ما كان بحائل ليس بناقض، ما كان بحائل ليس بناقض، يعني مس الذكر أو الفرج عموما من خلف الثياب من خلف السراويلات لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. الكلام فقط فين؟ في المس بغير حائل، يعني أن تباشر بيدك محل أن تباشر بيدك الذكر أو الفرج. خلاص. مسألة ذكر الذكر خرج مخرج الغالب، وإلا فإن المرأة إذا مست فرجها حكمها كحكم مس الرجل لذكره، ويبين هذا رواية من مس فرجه، فإن الفرج ما يكون بين الشيئين وهو الفرجة، ومحل فرج ابن آدم هو بين الفخذين، ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، والإشارة في قول ما بين فخذيه يعني الفرج، فالفرج ما يكون بين شيئين. مسألة استدل بعض أهل العلم باللفظ الأول على قصر الحكم على مس القبل، فقال ليس في مس الدبر شيء لأنه ليس بذكر، واستدل بعض أهل العلم بالرواية الأخرى من مس فرجه على أن القبل والدبر حكمهما واحد، فمن مس قبله أو مس دبره فإن حكمهما واحد من جهة قوله عليه الصلاة والسلام فليتوضأ. واضح؟ وهذا الثاني أظهر. مسألة كيف نوفق بين الحديثين، حديث من مس فرجه فليتوضأ وحديث هل هو إلا بضعة منك؟
أقول هناك من قال بالنسخ، هناك من قال بالنسخ أن بينهما ناسخ ومنسوخ، واختلفوا أيهما الناسخ. فقيل الناسخ الحكم بنقض الوضوء بمس الذكر، وقيل الناسخ الحكم بأن مس الذكر كمس أي جزء من بدن ابن آدم فلا ينقض الوضوء. ونحن نقول لا دليل على التاريخ نحكم بالنسخ، هذا واحد. اثنين، لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع والتوفيق كما هي القاعدة في باب مشكل الحديث. طيب بماذا نجمع، بماذا نجمع بين الحديثين؟ أقول أوجه الأقوال في الجمع بين الحديثين هو ما اختاره محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري، واختاره ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، أن أحاديث أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إنما هو كمس أي صارفة للحديث الأول، صارفة للأحاديث الأولى في الأمر بالوضوء من الوجوب إلى الاستحباب. هذا أوجه الأقوال في هذه المسألة. هناك من قال يجمع بين الأحاديث بحمل حديث المس على المس بشهوة، نقول هناك ما هو أعظم من المس ولم ينقض الوضوء، كالتقبيل، تقبيل المرأة، صح ولا لا؟ وفيه إثارة أكثر من إثارة مس الذكر، ومع ذلك ما نقض الشارع الوضوء به. ولذلك ولا يوجد أي إشارة في الأحاديث إلى هذا المعنى، لأن الرسول قال هل هو إلا كمس، يعني هل هو إلا كبضعة منك، ما في شيء، أنت عادي. إذا في شهوة من غير مس في شهوة، ما في شهوة. لكن ليست العبرة بالشهوة في النقض، العبرة في النقض بأن يخرج شيء من السبيلين، إذا خرج شيء من السبيلين حصل النقض. طيب بماذا نحمل الأمر؟ ذهب محمد بن يحيى الزهلي وذكر هذا عنه الحاكم في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، عندما ذكر فقهاء المحدثين وذكر محمد بن يحيى الزهلي، ذكر من اختياراته أنه حمل الأمر في حديث فليتوضأ على الاستحباب جمعا بين الأحاديث في المسألة. وهذا اختيار ابن تيمية، أن نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ محمولا على الاستحباب لا على الوجوب، محمولا على الاستحباب لا على الوجوب، فلا يعد مس الذكر بمجرده ناقض إلا إذا خرج شيء من السبيلين، إلا إذا خرج شيء من السبيلين. إذا لم يخرج شيء من السبيلين فمس الذكر ليس بناقض، فمس الذكر ليس بناقض. نعم ذهب بعض السلف إلى أن مس الذكر ينقض، لكن الذي يظهر في الجمع والتوفيق بين الأحاديث هو هذا الذي ذكرته لكم، من أن يحمل الأمر في قوله فليتوضأ على الاستحباب لا على الوجوب، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. ومن السلف شيخ الإمام البخاري محمد بن يحيى الزهلي توفيقا بين الحديثين، توفيقا بين الحديثين. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر قال ليس فيه وضوء إنما هو منك، نقول معنى قوله ليس فيه وضوء يعني ليس فيه وضوء واجب، إنما فيه وضوء مستحب. ليس فيه وضوء يعني لا يلزمك الوضوء بسبب مس الذكر، إنما عليك فقط أن إيش تتوضأ استحبابا لا وجوبا، لأن مسه كما تمس أي جزء منك. مسألة، أقول عشان تصوروا المسألة، إذا كان مس النجاسة لا ينقض فمس الذكر ينقض؟ لو أحد مس نجاسة ينتقض وضوءه؟ لا ينقض. مسألة، طب هل هذا الحكم في مس الذكر من الصغير والصغيرة والفرج من الصغيرة؟ نقول نعم على الاستحباب، على الاستحباب، لأنه إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء فإنه يأتي أن من مس ذكر طفله وهو يغسله أو الأم تمس ذكر طفلها وهي تغسله، أو تمس فرج ابنتها وهي تغسله وهي صغيرة، انتقض وضوءها. لا فرق في ذلك بين مس ذكر نفسه أو مس ذكر غيره، لا فرق في ذلك. مسألة قوله صلى الله قول المصنف رحمه الله باب الرخصة في ذلك، باب الرخصة في ذلك، كأن المصنف رحمه الله يختار هذا الوجه، كان المصنف يختار هذا الوجه، لأنه لما قال الرخصة لم يقل النسخ، ما قال نسخ ذلك، قال الرخصة في ذلك، فكانه يقول هذا الأمر فيه رخصة، يعني ليس على الوجوب، كأنه هذا هو اختيار المصنف، لأنه لو أراد أنه هذا منسوخ لقال باب نسخ ذلك، لكنه ما قال زي كذا، قال باب الرخصة في ذلك، قال باب الرخصة في ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن المصنف يختار هذا الوجه من الجمع. بقي وقت في أسئلة؟ تبي تسأل؟ طيب نسمع، نقف عند هذا الحد قبل ما نأخذ الأسئلة. هذا آخر درس الآن هذا الفصل، إن شاء الله نبدأ بإذن الله بعد الأسبوع الأول من الفصل الثاني، ونستأنف إن شاء الله تكملة هذا الدرس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم فيه وللسامعين. نعم نسمع الأسئلة.
أحسن الله إليكم، يقول هل النفخ في الحديث هو الشخير؟
لا، النفخ من الفم والشخير من الأنف. النفخ يعني الإنسان لما يجينا بهذه الصفة، هذا هو يعني خلاص كأنه استغرق في النوم. لكن الشخير لا، انحباس هواء من الأنف يخرج من الفم ويرجع يخرج من الأنف، يعني متردد بينهما، أو يخرج من الأنف ولكن بصعوبة، فهذا غير هذا. النفخ صفة النفخ المعتادة زي كذا، هذا ما هو شخير. نعم.
يقول بارك الله فيكم، في الحديث الأول قال ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله، أما الحديث الثاني لم يذكر ثلاث مرات،
معناته من باب التنوع، يجوز كذا ويجوز كذا، فإذا قلت هذه ثلاث مرات أو قلتها مرة تجزئ، هذا اختلاف تنوع. وممكن يعني هذا طريقة أهل الحديث، إذا جاء حديثان يمكن هذا يحمل على وجه وهذا يحمل على وجه، يقول هذا تنوع، ممكن كذا وممكن كذا، طريقة أهل الحديث. وممكن تقول يحمل الرواية التي فيها واحد على الرواية التي فيها ثلاثة، لكن هذا غير ظاهر، فهذا يجوز وهذا يجوز والله أعلم.
يقول يريد أن يشتري سيارة بالأجار المنتهي بالتمليك فيسأل ما الحكم؟
الأجار المنتهية بالتمليك حكم فيها العلماء رحمهم الله أنها بالصورة الموجودة اليوم في غالب العقود التي اطلعنا عليها لا تجوز. ليش؟ قالوا لأن العقد ليس بخصائص عقد الإجارة وليس بخصائص عقد تمليك. كيف يا شيخ؟ أقول لك ألا تراه حينما يسلمك العين على سبيل الإجارة يترك عليك كل شيء عليك كل شيء عليك كل شيء عليك، بينما أنت في العين المؤجرة أي شيء تلف منها أو نقصت منفعته بسبب الاستعمال على مين؟ على صاحب العين. لكن هنا لا، كل شيء عليك كل شيء عليك كل شيء عليك، كأنك مالك. طيب أنا مالك السيارة أتصرف فيها؟ لا ما تتصرف، أنت مستأجر. فصار العقد له بخصائص عقد الإجارة وله بخصائص عقد التملك، حتى بعضهم يسميه عقد خنثى. كمان أضافوا فيه أمر آخر ما يسموه معاملة سايبر. إيش معاملة سايبر؟ دحين هذا معقد إجارة منتهية بالتمليك خلاص. طيب يقول لك احنا في هذا العقد انه العين هذه مفترض انه قيمتها 1000 ريال، ترى احنا كل سنة سنتين في العقد كاتب لك كل سنة سنتين سنعيد النظر في قيمة العين، ان زادت زدنا عليك القسط، ان زادت زدنا عليك القسط، وان نقصت خلاص احنا على ما في العقد. كيف هذا؟ أنا أقول لك كيف. وأنت ماشي تسدد مثلا القسط الشهري 1000، مثلا القسط الشهري 100 ريال، وانت ماشي تسدد، يجوك بعد سنتين يقولوا لك ترى العين زادت، كانت قيمتها 1000 صارت قيمتها 2000. طيب يقول لازم كل شهر تسددنا 200، وتجلس على هذا المعدل. كل بعد فترة يجوك يقول لك العين زادت، تقول لهم يا أخي أنا اشتريت، يقول لك لا للساعه كنت في عقد الإيجارة وإحنا ما نبغى نبيع، ما هو عاجبك خلاص، عندهم شرط كمان تدفع مدري إيش وتسوي مدري إيش وخلاص راح عليك اللي أنت سددته. هذا عقد سايبر، هذا اللي سبب مشكلة الرهن التجاري اللي حصلت في السابق في سنة 2008 وحصلت الانهيار الاقتصادي، هذا سببه. وزادوا عليها طبعا مشكلة أخرى، صاروا يشتروا الديون، البنوك تشتري ديون الناس من بنوك مقابل، يعني صارت مشكلة وراء مشكلة. لكن أنا الآن أذكر لكم المشكلة اللي الآن حتى واقعة عندنا، اللي هي مشكلة إيش؟ عقود التجارة المنتهية بالتمليك على أساس المعاملة اللي يسموها إيش؟ سايبر. فيتورط الواحد يدخل فيها في التجارة، يتورط يلاقي نفسه دخل على أساس يسدد كل شهر 100 ريال، لقي نفسه يسدد 200 وممكن 300 وممكن 250، يقول لك العين زادت قيمتها. فهذا العقد لا يجوز، والصورة التي رأيناها به لا تجوز، وسماحة المفتي أفتى بذلك وأرشد إلى بديل. قال إذا كان صاحب العين يبغى يضمن حقه ممكن يسوي عقد بيع برهن العين، عقد بيع كامل خلاص، صاحب السيارة هو المسؤول عنها ومالكها، وعشان لا يتصرف بشيء يضرك يرهن العين ما يخليك تتصرف فيها، عقد بيع برهن العين. هذا الحل في مسائل الإيجارة المنتهية بالتمليك. ولذلك كل من دخل الآن في شراء عقارات أو في شراء شيء بعقد الإيجارة المنتهية من تمليك مساكين يولولوا، خشوا تويتر واكتبوا عقد سايبر، شوفوا ايش يجيكم في هاشتاج باسم سايبر، شوفوا ايش يجيكم في هذا الموضوع. عقد سايبر هو هذه صورته من في العقد، عقد الإيجارة المنتهية بالتمليك. وهم يشترطوا هذا الشرط انه كل فترة نقيم العين وقيمتها، فإذا زادت قيمة العين زدنا القسط، واستمروا معك زي كذا. نعم.
يقول إذا كبرت للصلاة مع الإمام ثم وجدت صفوف أمامي بها فراغات كما في الحرم، هل لي أن أتقدم بمقدار 10 صفوف لأسد الفراغ أم أبقى مكاني؟
لا، لك أن تتقدم وتسد الفراغ في الصفوف، يعني والمسافة قريبة في 10 صفوف، المسافة إن شاء الله قريبة لكن بهدوء، لكن بهدوء. نعم.
يقول ما حكم بيع فستان الزفاف علما بأن البائع لا يدري أيلبس في مكان فيه رجال أم لا؟
لا حرج في بيع ملابس الزفاف، ولا حرج في بيع كل ما له نفع، ولا يضره أنه الناس بعد كده اللي يشتروا يستفيدوا منه في الخير ولا يستعملوه في الشر، ما يضره إلا إذا تيقن أنهم سيستعملونه في الشرف عندها لا يبيع، لكن ما يدري خلاص يسيبهم، هم اسمهم على نفسهم إن استعملوه في الخير، ولا ترى تتعطل أمور الناس. لو سوينا هذا المقياس إنه نقول أنا ما أبيع علينا أتأكد 100% إنه ما يستعمله، راح تتعطل أمور الناس، ما حد يقدر يتصرف في الشيء، فلا حرج إن شاء الله في هذا. ومن استعمله في الحرام اسمه على نفسه وليس على البائع. نعم.
السؤال الأخير يقول هل ثبت عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم للدعاء بين الأذان والإقامة؟
ما أستحضر نص في هذا الموضوع، لكن عمومات الأدلة تدل على مشروعية ذلك، تدل على مشروعية ذلك. فإذا فعله الإنسان أحيانا لا حرج في ذلك أن يرفع يديه في الدعاء. وقد صنف الإمام أو صنف السيوطي جلال الدين رحمه الله رسالة اسمها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أثبت فيها أن رفع اليدين في الدعاء ترى تواتر تواترا معنويا، ترى تواتر تواترا معنويا، فصار هذا من صفات الدعاء رفع اليدين. فلو أن الإنسان دعا ورفع يديه بين الأذان والإقامة لا حرج عليه في ذلك، بل الدعاء بين الأذان والإقامة من أرجى بين الأذان والإقامة من أرجى محلات إجابة الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا وعنكم السوء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.